أيها الأعزاء المستمعون، نقدم لكم برنامج شبهات وهمية.
كيف يكون السيد المسيح صانع السلام وملك السلام وهو يقول لتلاميذه: من ليس له سيف فيبيع ثوبه ويشتري سيفا؟ إنجيل لوقا الأصحاح 22 الآية 36. وما معنى أمره لتلاميذه بشراء السيف؟ ولماذا لما قالوا له هنا سيفان أجاب: هذا يكفي؟ لوقا 22 الآية 38.
لم يقصد السيد المسيح مطلقاً السيف بمعناه المادي الحرفي، بدليل أنه بعد قوله هذا بساعات في وقت القبض عليه استل بطرس سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه، فأمر المسيح بطرس قائلاً: رد سيفك إلى غمده، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. فلو دعا المسيح لاستخدام السيف ما كان يمنع بطرس من أن يستخدم السيف في مناسبة كهذه، لكن المسيح كان يقصد السيف بمعناه الرمزي، أي الجهاد الروحي، الجهاد الأكبر، جهاد النفس. كان يكلم تلاميذه وهو في طريقه إلى بستان جثيماني قبل تسليمه ليصلب، ولذلك بعد أن قال فليبع ثوبه ويشتري سيفا قال مباشرة: لأني أقول لكم إنه ينبغي أن يتم في هذا المكتوب وأحصي مع أثمه. وكأنه يقول لهم: حين كنت معكم كنت أحفظكم بنفسي، كنت أنا السيف الذي يحميكم، أما الآن فأنا ماض لأسلم إلى أيدي الخطاة وتتم في عبارة وأحصي مع أثمة. اهتموا إذن بأنفسكم وجاهدوا، وما دمت سأفارقكم فليجاهد كل منكم جهاد الروح ويشتري سيفا. ما هو ذلك السيف الروحي؟ تحدث الرسول بولس عن سيف الروح وعن سلاح الله الكامل وعن درع البر وعن ترس الإيمان، وهذا ما قصده السيد المسيح لكي يقدر تلاميذه أن يثبتوا ضد مكايد إبليس في تلك الحرب الروحية. سيف الروح هو كلمة الله، ولكن التلاميذ لم يفهموا المعنى الرمزي الذي قصده المسيح في ذلك الوقت، فقالوا له: هنا سيفان. إنهم لم يفهموا من قبل المعنى الرمزي في قوله: احترزوا من خمير الفريسيين، الذي قصد به السيد المسيح رياء الفريسيين ونفاقهم، وظنوا أن المسيح كان يتكلم عن الخبز. هنا أيضا لم يفهموا المعنى الرمزي عن سيف الروح الذي هو كلمة الله، فقالوا: هنا سيفان. فأجاب المسيح: يكفي، يعني يكفي مناقشة هذا الموضوع، الوقت ضيق حاليا. ولم يقصد السيفين بعبارة هذا يكفي، وإلا لقال: هذان يكفيان. ولعل المسيح قصد بقوله لتلاميذه هذا يكفي أي يكفي عدم فهمكم للمعاني الروحية التي أقصدها كما لم تفهموني في السابق، لذلك ينبغي أن نميز بين أقوال المسيح بالمعنى الحرفي وأقوال المسيح بالمعنى الرمزي. وسياق الحديث يبين أن المسيح قصد بالسيف المعنى الروحي.
ورد في إنجيل لوقا الأصحاح 23 والآية 26: ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيرواني كان آتيا من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. وورد في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 والآية 16 والآية 17: فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة حيث صلبوه.
كان من قوانين الرومان أنه إذا حكم على مذنب بالإعدام ألزموه أن يحمل صليبه، وقد أشار المؤرخ بلوتارك إلى ذلك عند كلامه على بلايا الرذيلة، فقال: إن كل رذيلة تنتج شقاء وعذابا خاصا، كما أنه إذا حكم على إنسان بالإعدام حمل صليبه. وبموجب هذا القانون الروماني حمل المسيح صليبه إلى مكان الصليب. وتفيد عبارة البشير لوقا ذلك، كما تفيده أيضا عبارة البشير يوحنا. فالبشير لوقا يقول: ولما مضوا به أمسكوا رجلا قيرواني كان آتيا من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. يعني لما حمل المسيح الصليب على كتفه حسب عادة الرومان وحكمهم، وسار بالصليب مسافة، ضعفت قواه الجسدية وتعذر عليه المشي. فوجد جنود الرومان في الطريق سمعان القيرواني، والأرجح أنه كان واحدا من العبيد، لأن الرومان لا يكلفون الأحرار بمثل هذا العمل الذي كان يعتبر أعظم هوان. وسخروا سمعان القيرواني ليساعد المسيح على حمل صليبه، لأنه يقول: وضعوه عليه ليحمله خلف المسيح. لقد حمله سمعان كما حمله المسيح أيضا، فلا منافاة بين القولين.
قال المسيح: يا أبتاه اغفر لهم، إنجيل لوقا الأصحاح 23 الآية 34. فلماذا لم يقل: مغفورة لكم خطاياكم، كما قالها من قبل؟
كان السيد المسيح على الصليب يمثل البشرية كلها وينوب عنها في دفع ثمن الخطية للعدل الإلهي، كما قال نبي الله إشعياء في التوراة: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. لذلك كان على الصليب محرقة سرور للرب. وكان المسيح على الصليب أيضاً ذبيحة خطية، وكان لنا فصحا، بسببه يعبر عنا غضب الله. قدم المسيح نفسه للآب كفارة عن خطايا البشر، وإذ قدم هذه الكفارة كاملة قال للآب: اغفر لهم، أي أنا وفيت العدل الذي تطلبه أيها الآب، فاغفر لهم بسبب ذبيحتي على الصليب. فلم يعد هناك عائق من المغفرة، اغفر لهم. كان يتكلم كشفيع وكنائب عن البشرية أمام الآب عن كل خاطئ منذ آدم إلى آخر الدهور. كذلك في هذه الطلبة كان يعلن تنازله عن حقه الخاص تجاه صالبيه الذين أهانوه بلا سبب وألصقوا به تهما باطلة وأثاروا الشعب وهم لا يدرون ماذا يفعلون. ولكن في مواضع أخرى قام المسيح بنفسه بتقديم الغفران للخطاة باعتباره الله، كما قال للمفلوج: مغفورة لك خطاياك، مثبتا بذلك لاهوته وسلطانه على مغفرة الخطايا. وقال للخاطئة في بيت سمعان الفريسي: مغفورة لك خطاياك. وسلطان المسيح هذا لم يفارقه على الصليب، فقدم الغفران لللص التائب وقال له: اليوم تكون معي في الفردوس. وبهذا أعلن له مغفرة خطاياه.
هناك اختلاف حول مكان صعود المسيح، فيقول لوقا في إنجيله في الأصحاح 24 الآية 50 والآية 51: وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وصعد إلى السماء. ولكن يقول في أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية 9 والآية 12: ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، حينئذ رجعوا إلى أورشليم من جبل الزيتون.
يسهل التوفيق بين هذين الفصلين على من كانت له ولو معرفة قليلة بجغرافية أورشليم وما حولها. فبيت عنيا تقع على المنحدر الشرقي من جبل الزيتون. نعم، إن المسيح خرج بتلاميذه إلى بيت عنيا، وهناك على جبل الزيتون صعد إلى السماء. وإذ ذاك يصدق الراوي إذا قال إن يسوع صعد من جبل الزيتون، كما لو قال إنه صعد من بيت عنيا. ومما يجب أن نذكره أن كاتب سفر الأعمال هو لوقا الذي كتب إنجيله، فلا يمكن أن يناقض نفسه.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي. وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت www.call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com والبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com البريد العادي: نداء الرجاء، Call of Hope، صندوق البريد، من اليسار 100827، رقم المدينة 700007، شتوتغارت ألمانيا.